قاب النصوص وأنت خالي الذهن متجرد عن كل تعصبية، ثم بعد ذلك إيش؟ اعتقد ليكون اعتقادك مبنيا على شريعة، ولتكون تابعا للنصوص، ولا تحاول أن تكون النصوص تابعة لك. انتبه أيها الأخ طالب العلم، انتبه لهذه المسألة العظيمة، أن تبني اعتقادك أو حكمك على الشيء في الأحكام العملية على إيه؟ على إيه؟ على الدليل، الكتاب والسنة. أولا ابحث عن الدليل، ثم ابني ما تعتقده أو تحكم به على مقتضى هذا الدليل. ورأينا في كلام العلماء رحمهم الله من ذلك العجب العجاب، أن الرجل إذا كان ينتمي إلى مذهب معين حاول أن يلوي نصوص الكتاب والسنة، أن يلوي أعناقها إلى ما كان يعتقد، وهذا ضرر عظيم. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ونحن لا نتهم أحد من العلماء، ولا سيما العلماء المخلصون المعروفون لصدق النية ونصيحة الأمة، لا نتهمهم، لكن نرى أن هذا من الأمور التي تخل باستدلالهم وبناء الأحكام. إذن الخلاصة أنه يسن أن يجهر الإنسان بالذكر عقب الفجر. فإن قال قائل: هذا يشوش، نقول: على من يشوش؟ قال: يشوش على الذاكرين. فالجواب أن الناس إذا كانوا كلهم رفعوا أصواتهم فإنه لا تشويش، التشويش إذا تميز أحد الأصوات بشيء فإنه يأخذ بألباب الناس ويشوش عليهم. أما إذا كانوا كلهم يجهرون فإنه لا يكون تشويش، لأن الأصوات إيش؟ تختلف، فلا تشوش. فإن قال قائل: إذا منعتم أن يكون تشويشا على الآخرين فإنه يكون تشويشا على الذين يقضون صلاتهم. فهنا جوابان: الجواب الأول أن الذنب ذنب المتخلف الذي تأخر حتى صار يقضي، وهذا ضعوه تحت صهر النار لننظر هل يستقيم ولا يستقيم. الوجه الثاني أن نقول: إذا كان يلزم أن يشوش على القاضي لما فاته، مثل أن يكون إلى جنبك وأن تعلم من اليقين أنك لو جهرت لشوشت عليه، فهنا نقول حصلت أذية بفعل مسنون، وترك المسنون لدفع الأذية أيهما أولى؟ أو لا، أو الأذية مع فعل السنة الأول. نقول: الآن أترك هذه السنة دفعا لأذية جارك الذي يقضي. وأنت صور نفسك أنك تقضي إلى جنب رجل يرفع صوته بالذكر، ستكون على تعب وتأذي منه. فإذا كنت ترى ذلك في نفسك فانقله إلى إخوانك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس. إذن الجواب عما إذا قيل إن هذا يشوش على من يقضي صلاته، الجواب من وجهين قلت: الأول أن الذنب ذنب المتأخر، لماذا لم يتقدم حتى يسلم مع الناس؟ الثاني أنه إذا تأكد أن ذلك يؤذي الذين يقضون، فهنا نقول أسر بالذكر، أسر به، لأن الجهر سنة والأذية محرمة. طيب، الأول هل يستقيم أو لا يستقيم؟ الحقيقة أنه لا يستقيم، لأن هذا الرجل قد يكون معذورا في التخلف فلا يكون مفرطا. وثانيا أنه من فضل الله وسعة رحمته من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وللإنسان أن يتأخر حتى يسمع الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فانفوا إلى الصلاة. ولم يقل إذا أذن، إذا سمعتم الإقامة. فما دام قد رخص له أن يبقى في بيته حتى يسمع الإقامة ثم جاء، فهو لم يفرق. إذن الوجه الأول نعتبره لاغيا، والوجه الثاني عرفنا التخلص منه. يقول ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل بالقرائن لقوله كنت أعلم إذا صرفوا بذلك إذا سمعت، لأنه لم يسمع التسليم لكن سمع الذكر الذي يكون بعد التسليم، وما كان بعد الشيء فإن وجوده يلزم منه وجود الشيء لأنه قبله. ومن فوائد هذا الحديث أن رفع الصوت بالذكر أعلى من رفع الصوت بالتسليم لقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فهل هذا هو الواقع؟ الجواب نعم، قد يكون هذا هو الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم يسلم على يمينه ويساره، ولا يلزم من ذلك أن يرفع صوته كثيرا، لكن إذا سبح وكبر فإنه يكون مستقبل الناس، والصوت يسمع ممن استقبل الناس أكثر مما يسمع إذا كان الناس خلف ظهره. هذا جواب. أو يقال إن التكبير يكون من جميع الناس من أول الصفوف إلى آخرها، والتسليم ممن؟ من الإمام، فلا يلزم أن يسمعه كل من في المسجد، فيكون قوله إلا بالتكبير أي بتكبير الناس الذين في الآخر. وعلى هذا فلا يلزم أن يكون رفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أقوى من رفعه بالتسليم. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة، المغيرة مصروف لدخول الألف، وشعبة غير مصروف لأن فيه التأنيث العلمي والتأنيث ليش؟ أي التأنيث ليش؟ اللفظ. طيب، قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتابي إلى معاوية، الإملى معروف، وقوله في كتاب إلى معاوية، هذا الكتاب لم ندري ما مضمونه، فيحتمل أنه كتاب يتضمن أشياء كثيرة، وجهها المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية للنصيحة، ويحتمل أنه كتب له هذا الذكر فقط، ولعله صلى في مساجد الشام ولم يسمعهم يقولون. قال كان أقول في دبر كل صلاة مكتوبة، في دبر، الدبر يطلق على معنيين، أحدهما آخر الصلاة والثاني ما بعد الصلاة، ويعين هذا الحال والمقال، الحال والمقال. فلننظر، الذكر في دبر الصلاة بعد التسليم أو قبل؟ بعد لا شك، لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. هنا الدبر ليس فيه ما يدل على أن المراد بعد التسليم، فعلى أي المعنيين نحمله؟ على ما قبل التسليم، لأن ما قبل التسليم محل دعاء، وما بعد التسليم محل ذكر، على أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه يقوله في آخر التشهد. ولذلك المختار في هذا الذكر أنه يقال أعني اللهم أعني على ذكرك، وهو دعاء يقال قبل أن يسلم. لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، كل صلاة مكتوبة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، إذا انتهى التشهد وما تدعو به فيه فاختم هذا الدعاء لقولك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله في هذا الحديث عن المغيرة كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة أي بعد التسليم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله لا إله، إله بمعنى مألوه، كذا عبد الله، إله بمعنى مألوه. نظيره في البناء غراس بمعنى مغروس، بناء بمعنى مبني. إذن فعال في اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول، وعليه فإله بمعنى مألوه، والمألوه المعبود، الإله المألوه المعبود الذي تأله في القلوب حبا وتعظيما. ولا هذه نافية للجنس، تحتاج إلى اسم وخبر. اسمها إيش؟ إله، وخبرها محذوف، وقيل أن خبرها اسم الجلالة، ولكن الصحيح أنه محذوف، لأن لن نافية للجنس لا تعمل إلا بالنكرات، كما قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن نجعل لله في نكرة، في نكرة. وعلى هذا نقول الخبر محذوف ما تقديره حق، وهذا أحسن من تقديرنا إياه بحق. أكثر الناس تسمعهم يقولون لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا يقتضي أن يكون خبرها اسم الجلالة. فنقول التقدير لا إله حق، وهذا هو المطابق لما دل عليه القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. وقال: يعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن فنقول لا إله حق هو الخبر، وإلا أداة حصر، واسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف. هذا هو إعراب لفظ الجلالة، وقد اختلف الناس فيه كثيرا وألفوا فيه الرسائل، ولكن هذا الإعراب سهل واضح مطابق للواقع. إذن لا معبود حق إلا الله، هل هناك معبودات وهي باطلة؟ نعم كثير، وتسمى آلهة وسماها الله آلهة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. لأن هؤلاء المشركين يتألهون لهذه الأصنام كما يتألهون لله عز وجل. لا إله حق إلا الله، واعلم أنك إذا قلت لا إله إلا الله فليست لفظة تقال في اللسان، بل لها مقتضيات ولها لوازم. إن جئت بها فقد شهدت أن لا إله إلا الله، وإن أخللت بها لم تكن أتيت بلا إله إلا الله، إما مطلقا وإما في كمالها وبعض أحوالها، فلا بد من أن يكون هناك عمل. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ولكن عن يقين أو عن تكذيب؟ عن تكذيب، نحن نشهد أنهم كاذبون في قولهم لا إله إلا الله، كما شهد الله أنهم كاذبون في قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لرسول الله، لأنهم لو ذكر الله من قلوبهم ما أبطنوا الكفر أبدا. وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. له الملك وله الحمد. الملك أي ملك؟ ملك السماوات والأرض. وتقديم الخبر يدل على الاختصاص، أنه خاص بالله تبارك وتعالى. وله الحمد على ملكه، فهو عز وجل مالك لكنه محمود على ملكه، وذلك أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما يحمد عليه، ولا يحكم إلا بما يحمد عليه. أصحاب الملك هل يحمدون على ملكهم أو يذمون، أو يحمدون من وجه ويذمون من وجه؟ الجواب: قد يحمد الإنسان، لكنه لا يمكن أن يحمد على كل حال، لا بد من تقصير، فيحمدون من وجه ويذمون من وجه. وبعض الناس يملك ويذم على كل حال، يضيع ما يملك ويعذبه ويعتدي عليه ويظلمه، أما الله عز وجل فإن حمده فإن ملكه مقرون بإيش؟ بالحمد. ولهذا قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلا يستعصي عليه شيء في ملكه أبدا، هو على كل شيء قدير. طيب حتى الموجودات يقدر أن يعدمها؟ نعم. طيب إذا قال قائل الجنة أبدية والنار أبدية، هل يقدر الله أن يعدمها؟ نعم يقدر، لكن لخبره الصادق نعلم أن إعدامها مستحيل، لا لذاته ولكن لإخبار الله عز وجل. طيب وهو على كل شيء قدير. نسمع من عبارات بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، وهذا غلط ولا يجوز أن يقول القائل، لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير قدمت المعمول، معناها أن قدرته خاصة بإيش؟ بما يشاء، وأما ما لا يشاء فليس قادرا عليه، وهذا معنى باطل. إن الله قادر على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما اقتضت حكمته إيجاده أوجده، وما اقتضت حكمته عدمه لم يجد. كذا صالح معنى؟ طيب إذن إذا سمعنا من يقول إنه على ما يشاء قدير ننكر عليه ونقول يا أخي صف الله بما وصف به نفسه، فقل إنه على كل شيء قدير. فإذا احتج علينا وقال إن في القرآن ما يدل على ما قلت، قلنا هات، فقرأ قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فهل احتجاجه بهذه الآية صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن المعلق بالجمع هو المشيئة لا القدرة، ولهذا قال على جمعهم إذا يشاء، إذا شاء الجمع قدير لا أمتنع عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال اللهم لا مانع لما أعطيت، اعتراف بأن الله هو الذي بيده الأمر، لا مانع لما أعطيت. هل المعنى لما أعطيت بالفعل أو لما قضيت إعطاءه؟ الواقع واقع، كيف نقول لا مانع؟ يقال لا مانع لما قدرت إعطاءه، أي إذا قدرت أن تعطي أحدا شيئا فلا أحد يستطيع أن يمنعه. أفهمتم؟ يعني أن الله تعالى هو الحاكم وليس المحكوم عليه. فإن قلنا لما أعطيت بالفعل صار المعنى لا مانع أي لا رافع لما أعطيت، لأن الحاصل لا يقال إنه ممنوع، الحاصل حاصل، ولكن يقال إنه قد يرفع. ولا معطي لما منعت، لا معطي لما منعت، يعني ما منعت فإن أي ما قضيت منعه فإنه لا يمكن لأحد أن يعطيه. وهذا تفويض كامل في الأمور إلى الله وحده. وأنت إذا آمنت بهذا، آمنت بأن الخلق لا يمكن أن ينفعوك فيما أراد الله أن يضرك به، ولا يمكن أن يضروك فيما أراد الله أن ينفعك به، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا بالألف ولا بالواو؟ بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب. هل هي منصوبة أو مجرورة؟ منصوبة. إذا معنى ولا ينفع صاحب الجد منك الجد، أي جده. فأي جدين؟ أبو الأم أو أبو الأب؟ نعم أيهما؟ أيهما جماعة؟ لا هذا ولا هذا، لأن جد هنا بمعنى الحظ والغنى، الحظ والغنى، يعني صاحب الحظ وصاحب الغنى وصاحب القوة، لا ينفعه ذلك من الله عز وجل. وكلمة من منك توحي بأن ينفع مضمن معنى يمنع لا ينفعه منه، أي لا يمنعه جده وحظه وغناه من الله عز وجل. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. هنا من الذي قال ثم وفد؟ وراق. وفد بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعه يأمر الناس بذلك، أي بأن يقول هذا الذكر. وهذا فيه مسائل نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، بمعنى إيش؟ ما يستقيم، لأن نفس الجد أيضا يقول كذلك ويعترف بأنه لا ينفع، لا ينفع نفسه ولا غيره. لا يشعر بها، يقرأها سرا. لا، قراءة. نعم، إذا كان أحيانا لا بأس، إذا كان أحيانا لا بأس، بمعنى أن الإنسان يشعر بأنه مقصر فيما أداه من النافلة فيستغفر. أما أن يتخذ على أنه سنة راتبة كالفريضة، لا. نعم، نعم.
هل يسمعونها والدلاء يقيم الصلاة وهو داخل المسجدهم في بيوتهم؟ المراد أنه إذا كان داخل،
كان بلال يؤذن في مكان أذانه مو في نفس المسجد، يعين عن قصر يقيم في مكان أذانه. ولهذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. نعم، ما أظن يصح، ما أظن يصح، لأن معروف أن بلال يؤذن في مكانه. حتى إن بعض الأخوان المتأخرين قالوا إن الإقامة في نفس المسجد كما هم معمول بها الآن إنه من البدع، لكن نحن الآن والحمد لله في راحة. الميكروفون يسمع من المنارة، فكأن الإنسان أذن في مكان، أقام في مكان أذان. ها؟ وين؟ وشون؟ يطلع على الجهاز، الجهاز. اللاقطة. يعني لكن يجد سلك طويل هذا. على كل حال هذا من التعمق، لأن المقصود سماع الصوت، وهذا حاصل من كبيرات الصوت على المنام. نعم،
كان بين قومنا لا يرون رفع الجهر بالذكر. على قلنا أن التشويش لا يحصل إلا إذا
إيش؟
لا يحصل التشويش إلا إذا كلهم يعني لم يفعلوا، فإذا حصل هذا
إذا حصل امتنع من الجهر. لكن إذا فعل الإنسان السنة مرة بعد أخرى وهو ممن يراه الناس عالما اقتنعوا بهذا، ولذلك يصلي الإنسان مثلا في المساجد لم يعتاد رفع الصوت، فإذا رفع الصوت اتجهت الإنصار إليه حتى كادت تحمله فوق السنة. نعم، وينظرون إليه نظر غضب. إذا جاء الوقت الثاني أخف، وإذا كانوا يثقون بعلمه خلاص فعلوا مثله. لكن لو فرض أنه غريب في قومه وخاف من الفتنة، فهنا در المفاسد أو لم يجلب المصالح. انت الله
عقب الصلاة. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذكر كل صلاة مكتوبة:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت.
اللهم
لا مانع لما أعطيت.
الثاني وجه الرد عليك لماذا استدركت عليك؟ هو قال اللهم لا مانع، فتكون اللام للتوكيد، وهذه يفعلها كثير من الناس. أسمع بعض الناس يقول لا إله إلا الله، لا إله، هذا غلط، يحيل المانع. يجب أن تمد فتقول لا إله إلا الله. نعم.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من بدينك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك.
بس هذا أظن أخذنا أخذناهم الفوائد. طيب، من فوائد هذا الحديث مكاتبة الخلفاء، مكاتبة الخلفاء. وجه ذلك أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية، وهذا واجب على كل من يمكن أن ينتفع ولي الأمر بكتابه، يجب عليه، لأن هذا هج السلف، ولي الأمر لا شك أنه كغيره يخفى عليه كثير من الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي توجيه ولاة الأمور إلى ما جاءت به السنة وإن لم يكن واجبا، لأن هذا الذكر الذي ذكر المغيرة ليس بواجب، ومع هذا كتب به إلى معاوية. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإملاء، العمل بالإملاء، وقد جاء ذلك في القرآن وعمل به المسلمون. أما في القرآن فقد قال الله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، يعني فليبادر بكتابه ولا يتأخر إذا طلب منه ذلك، وليملل الذي عليه الحق. يملل بمعنى يملي، هي لغة، لغة لغة، تقول أمللت على فلان وأمليت على فلان. طيب، فدل ذلك على أن الإملاء معتبر وعمل به المسلمون، ولا سيما رواة الحديث، فما أكثر الأحاديث التي رويت بإيش؟ بالإملاء. ولكن لا بد من أن يكون المملى عليه ثقة، فإن لم يكن ثقة نظرنا، إن كان المملي يتعقب ما أملاه ويراجعه حصل المقصود، وإن كان لا يتعقبه فإنه لا يجوز الاعتماد على من ليس بثقة. لماذا؟ أجيب جماعة، لأنه ربما يزيد ينقص أو يغير.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
قبل النصوص وأنت خالي الذهن متجرد عن كل تعصبية، ثم بعد ذلك إيش؟ اعتقد، ليكون اعتقادك مبنيا على شريعة، ولتكون تابعا للنصوص، ولا تحاول أن تكون النصوص تابعة لك. انتبه أيها الأخ طالب العلم، انتبه لهذه المسألة العظيمة، أن تبني اعتقادك أو حكمك على الشيء في الأحكام العملية على إيه؟ على إيه؟ على الدليل، الكتاب والسنة. أولا ابحث عن الدليل، ثم ابني ما تعتقده أو تحكم به على مقتضى هذا الدليل. ورأينا في كلام العلماء رحمهم الله من ذلك العجب العجاب، أن الرجل إذا كان ينتمي إلى مذهب معين حاول أن يلوي نصوص الكتاب والسنة، أن يلوي أعناقها إلى ما كان يعتقد، وهذا ضرر عظيم. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ونحن لا نتهم أحد من العلماء ولا سيما العلماء المخلصون المعروفون بصدق النية ونصيحة الأمة، لا نتهمهم، لكن نرى أن هذا من الأمور التي تخل باستدلالهم وبناء الأحكام. إذن الخلاصة أنه يسن أن يجهر الإنسان بالذكر عقب الفريضة. فإن قال قائل: هذا يشوش، نقول: على من يشوش؟ قال: يشوش على الذاكرين. فالجواب أن الناس إذا كانوا كلهم رفعوا أصواتهم فإنه لا تشويش. التشويش إذا تميز أحد الأصوات بشيء فإنه يأخذ بألباب الناس ويشوش عليهم. أما إذا كانوا كلهم يجهرون فإنه لا يكون تشويش، لأن الأصوات إيش تختلف فلا تشوش. فإن قال قائل: إذا منعتم أن يكون تشويشا على الآخرين فإنه يكون تشويشا على الذين يقضون صلاتهم. فهنا جوابان. الجواب الأول أن الذنب ذنب المتخلف الذي تأخر حتى صار يقضي، وهذا ضعوه تحت صهر النار لننظر هل يستقيم ولا يستقيم. الوجه الثاني أن نقول: إذا كان يلزم أن يشوش على القاضي لما فاته، مثل أن يكون إلى جنبك وأن تعلم من اليقين أنك لو جهرت لشوشت عليه، فهنا نقول حصلت أذية بفعل مسنون، وترك المسنون لدفع الأذية أيهما أولى؟ أو الأذية مع فعل السنة؟ الأول. نقول: الآن أترك هذه السنة دفعا لأذية جارك الذي يقضي. وأنت صور نفسك أنك تقضي إلى جنب رجل يرفع صوته بالذكر، ستكون على تعب وتأذي منه. فإذا كنت ترى ذلك في نفسك فانقله إلى إخوانك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الجواب عما إذا قيل إن هذا يشوش على من يقضي صلاته، الجواب من وجهين قلت: الأول أن الذنب ذنب المتأخر، لماذا لم يتقدم حتى يسلم مع الناس؟ الثاني أنه إذا تأكد أن ذلك يؤذي الذين يقضون فهنا نقول: أسر بالذكر، أسر به، لأن الجهر سنة والأذية محرمة. طيب، الأول هل يستقيم أو لا يستقيم؟ الحقيقة أنه لا يستقيم، لأن هذا الرجل قد يكون معذورا في التخلف فلا يكون مفرطا. وثانيا أنه من فضل الله وسعة رحمته من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وللإنسان أن يتأخر حتى يسمع الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ولم يقل إذا أذن، إذا سمعتم الإقامة. فما دام قد رخص له أن يبقى في بيته حتى يسمع الإقامة ثم جاء فهو لم يفرط. إذن الوجه الأول نعتبره لاغيا، والوجه الثاني عرفنا التخلص منه. يقول: ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل بالقرائن، لقوله: كنت أعلم إذا صرفوا بذلك إذا سمعت، لأنه لم يسمع التسليم لكن سمع الذكر الذي يكون بعد التسليم. وما كان بعد الشيء فإن وجوده يلزم منه وجود الشيء لأنه قبله. ومن فوائد هذا الحديث أن رفع الصوت بالذكر أعلى من رفع الصوت بالتسليم، لقول: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فهل هذا هو الواقع؟ الجواب: نعم، قد يكون هذا هو الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم يسلم على من على من على يمينه ويساره، ولا يلزم من ذلك أن يرفع صوته كثيرا، لكن إذا سبح وكبر فإنه يكون مستقبل الناس، والصوت يسمع ممن استقبل الناس أكثر مما يسمع إذا كان الناس خلف ظهره. هذا جواب. أو يقال إن التكبير يكون من جميع الناس من أول الصفوف إلى آخرها، والتسليم ممن؟ من الإمام، فلا يلزم أن يسمعه كل من في المسجد، فيكون قوله إلا بالتكبير أي بتكبير الناس الذين في الآخر. وعلى هذا فلا يلزم أن يكون رفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أقوى من رفعه بالتسليم. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة، المغيرة مصروف لدخول الألف، وشعبة غير مصروف لأن فيه التأنيث العلمي والتأنيث ليش؟ أي التأنيث ليش؟ اللفظ. طيب، قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتابي إلى معاوية. الإملى معروف، وقوله في كتاب إلى معاوية، هذا الكتاب لم ندري ما مضمونه، فيحتمل أنه كتاب يتضمن أشياء كثيرة وجهها المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية للنصيحة، ويحتمل أنه كتب له هذا الذكر فقط، ولعله صلى في مساجد الشام ولم يسمعهم يقولون. قال كان أقول في دبر كل صلاة مكتوبة. في دبر، الدبر يطلق على معنيين، أحدهما آخر الصلاة والثاني ما بعد الصلاة، ويعين هذا الحال والمقال، الحال والمقال. فلننظر، الذكر دبر الذكر في دبر الصلاة بعد التسليم أو قبل؟ بعد لا شك، لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. حديث معاذ أنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك. هنا الدبر ليس فيه ما يدل على أن المراد بعد التسليم، فعلى أي المعنيين نحمله؟ على ما قبل التسليم، لأن ما قبل التسليم محل دعاء، وما بعد التسليم محل ذكر، على أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه يقوله في آخر التشهد. ولذلك المختار في هذا الذكر أنه يقال أعني اللهم أعني على ذكرك، وهو دعاء يقال قبل أن نسلم. لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، كل صلاة مكتوبة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، إذا انتهى التشهد وما تدعو به فيه فاختم هذا الدعاء بقولك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله في هذا الحديث حديث المغيرة كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، أي بعد التسليم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله لا إله، إله بمعنى مألوه، كذا عبد الله، إله بمعنى مألوه. نظيره في البناء غراس بمعنى مغروس، بناء بمعنى مبني. إذن فعال في اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول، وعليه فإله بمعنى مألوه، والمألوه المعبود، الإله المألوه المعبود الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما. ولا هذه نافية للجنس، تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها إيش؟ إله، وخبرها محذوف، وقيل أن خبرها اسم الجلالة، ولكن الصحيح أنه محذوف، لأن لن نافية للجنس لا تعمل إلا بالنكرات كما قال ابن مالك رحمه الله عمل إن نجعل للا في نكرة في نكرة. وعلى هذا نقول الخبر محذوف ما تقديره حق، وهذا أحسن من تقديرنا إياه بحق. أكثر الناس تسمعهم يقولون لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا يقتضي أن يكون خبرها اسم الجلالة. فنقول التقدير لا إله حق، وهذا هو المطابق لما دل عليه القرآن. قال الله تبارك وتعالى إن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. وقال يعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن فنقول لا إله حق هو الخبر، وإلا أداة حصر، واسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف. هذا هو إعراب لفظ الجلالة، وقد اختلف الناس فيه كثيرا وألفوا فيه الرسائل، ولكن هذا الإعراب سهل واضح مطابق للواقع. إذا لا معبود حق إلا الله، هل هناك معبودات وهي باطلة؟ نعم كثير، وتسمى آلهة وسماها الله آلهة. قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لأن هؤلاء المشركين يتألهون لهذه الأصنام كما يتألهون لله عز وجل. لا إله حق إلا الله. واعلم أنك إذا قلت لا إله إلا الله فليست لفظة تقال في اللسان، بل لها مقتضيات ولها لوازم. إن جئت بها فقد شهدت أن لا إله إلا الله، وإن أخللت بها لم تكن أتيت بلا إله إلا الله، إما مطلقا وإما في كمالها وبعض أحوالها، فلا بد من أن يكون هناك عمل. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ولكن عن يقين أو عن تكذيب؟ عن تكذيب، نحن نشهد أنهم كاذبون في قولهم لا إله إلا الله، كما شهد الله أنهم كاذبون في قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لرسول الله، لأنهم لو ذكر الله من قلوبهم ما أبطنوا الكفر أبدا. وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. له الملك وله الحمد. الملك أي ملك؟ ملك السماوات والأرض. وتقديم الخبر يدل على الاختصاص، أنه خاص بالله تبارك وتعالى. وله الحمد على ملكه، فهو عز وجل مالك لكنه محمود على ملكه، وذلك أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما يحمد عليه، ولا يحكم إلا بما يحمد عليه. أصحاب الملك هل يحمدون على ملكهم أو يذمون، أو يحمدون من وجه ويذمون من وجه؟ الجواب قد يحمد الإنسان، لكنه لا يمكن أن يحمد على كل حال، لا بد من تقصير. فيحمدون من وجه ويذمون من وجه، وبعض الناس يملك ويذم على كل حال، يضيع ما يملك ويعذبه ويعتدي عليه ويظلمه. أما الله عز وجل فإن حمده فإن ملكه مقرون بإيش؟ بالحمد. ولهذا قال له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فلا يستعصي عليه شيء في ملكه أبدا، هو على كل شيء قدير. طيب حتى الموجودات يقدر أن يعدمها؟ نعم. طيب إذا قال قائل الجنة أبدية والنار أبدية، هل يقدر الله أن يعدمها؟ نعم يقدر، لكن لخبره الصادق نعلم أن إعدامها مستحيل، لا لذاته ولكن لإخبار الله عز وجل. طيب وهو على كل شيء قدير. نسمع من عبارات بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، وهذا غلط ولا يجوز أن يقوله القائل، لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير قدمت المعمول، معناها أن قدرته خاصة بإيش؟ بما يشاء، وأما مع العشاء فليس قادرا عليه، وهذا معنى باطل. إن الله قادر على ما يشاء وما لا وما لا يشاء، لكن ما اقتضت حكمته إيجاده أوجده، وما اقتضت حكمته عدمه لم يجد. كذا صالح معنى؟ طيب، إذن إذا سمعنا من يقول إنه على ما يشاء قدير ننكر عليه ونقول يا أخي صف الله بما وصف به نفسه، فقل إنه على كل شيء قدير. فإذا احتج علينا وقال إن في القرآن ما يدل على ما قلت، قلنا هات، فقرأ قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فهل احتجاجه بهذه الآية صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن المعلق بالجمع هو المشيئة لا القدرة، ولهذا قال على جمعهم إذا يشاء، إذا شاء الجمع قدير لا يمتنع عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال اللهم لا مانع لما أعطيت، اعتراف بأن الله هو الذي بيده الأمر، لا مانع لما أعطيت. هل المعنى لما أعطيت بالفعل أو لما قضيت إعطاءه؟ الواقع واقع، كيف نقول لا مانع؟ يقال لا مانع لما قدرت إعطاءه، أي إذا قدرت أن تعطي أحدا شيئا فلا أحد يستطيع أن يمنعه. أفهمتم؟ يعني أن الله تعالى هو الحاكم وليس المحكوم عليه. فإن قلنا لما أعطيت بالفعل صار المعنى لا مانع، أي لا رافع لما أعطيت، لأن الحاصل لا يقال إنه ممنوع، الحاصل حاصل، ولكن يقال إنه قد يرفع. ولا معطي لما منعت، لا معطي لما منعت، يعني ما منعت فإن أي ما قضيت منعه فإنه لا يمكن لأحد أن يعطيه. وهذا تفويض كامل في الأمور إلى الله وحده. وأنت إذا آمنت بهذا، آمنت بأن الخلق لا يمكن أن ينفعوك فيما أراد الله أن يضرك به، ولا يمكن أن يضروك فيما أراد الله أن ينفعك به، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا بالألف ولا بالواو؟ بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب. هل هي منصوبة أو مجرورة؟ منصوبة. إذا معنى ولا ينفع صاحب الجد منك الجد، أي جده. فأي جدين؟ أبو الأم أو أبو الأب؟ نعم، أيهما؟ أيهما جماعة؟ لا هذا ولا هذا، لأن جد هنا بمعنى الحظ والغنى، الحظ والغنى، يعني صاحب الحظ وصاحب الغنى وصاحب القوة، لا ينفعه ذلك من الله عز وجل. وكلمة من منك توحي بأن ينفع مضمن معنى يمنع، لا ينفعه منه، أي لا يمنعه جده وحظه وغناه من الله عز وجل. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. هنا من الذي قال ثم وفدت؟ والراق. وفد بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعه يأمر الناس بذلك، أي بأن يقولوا هذا الذكر. وهذا فيه مسائل نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، بمعنى إيش؟ ما يستقيم، لأن نفس الجد أيضا يقول كذلك ويعترف بأنه لا ينفع، لا ينفع نفسه ولا غيره. لا يشعر بها، يقرأها سرا. لا قراءة. نعم. إذا كان أحيانا لا بأس. إذا كان أحيانا لا بأس بمعنى أن الإنسان يشعر بأنه مقصر فيما أداه من النافلة فيستغفر. أما أن يتخذ على أنه سنة راتبة كالفريضة لا. نعم. نعم.
هل يسمعونها والضلال يقيم الصلاة وهو داخل المسجد في بيوته؟ أم المراد أنه إذا كان داخل
كان بلال يؤذن في مكان أذانه مو في نفس المسجد. أي نعم قصير يقيم في مكان أذانه. ولهذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بآمين. نعم.
هناك أثر أي
ما أظن يصح. ما أظن يصح لأن معروف أن بلال يؤذن في مكانه. حتى أن بعض الأخوان المتأخرين قالوا إن الإقامة في نفس المسجد كما هم معمول بها الآن إنه من البدع. لكن نحن الآن والحمد لله في راحة. الميكروفون يسمع منين؟ من المنارة. فكأن الإنسان أذن في مكان أقام في مكان أذان. ها؟
وين؟
وشون؟ يطلع الجهاز، الجهاز.
لا
يعني لكن يجد سلك طويل هذا. على كل حال هذا من التعمق لأن المقصود سماع الصوت وهذا حاصل من كبيرات الصوت على المنارة. نعم.
كان بين قومنا لا يرون رفع الجهر بالذكر. على قلنا أن التشويش لا يحصل إلا إذا
إيش؟
لا يحصل التشويش إلا إذا كلهم يعني لم يفعلوا. فإذا حصل هذا
إذا حصل امتنع من الجهر. لكن إذا فعل الإنسان السنة مرة بعد أخرى وهو ممن يراه الناس عالما اقتنعوا بهذا. ولذلك يصلي الإنسان مثلا في المساجد لم يعتاد رفع الصوت فإذا رفع الصوت اتجهت الأبصار إليه حتى كادت تحمله فوق السماء. نعم. وينظرون إليه نظر الغضب. إذا جاء الوقت الثاني أخف. وإذا كانوا يثقون بعلمه خلاص فعلوا مثله. لكن لو فرض أنه غريب في قومه وخاف من الفتنة فهنا جر المفاسد أو لم يجر المصالح. انت الله.
عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال حمل علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذكر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لعنى علما أعطيت.
اللهم
لعنى علما أعطيت.
أنت أنت وجه الرد عليك لماذا استدركت عليك؟ إيه؟ هو قال اللهم لمانع فتكون اللام للتوكيد. وهذه يفعلها كثير من الناس. أسمع بعض الناس يقول لا إله إلا الله لا إله. هذا غلط يحيل المعنى. يجب أن تمد فتقول لا إله إلا الله. نعم.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالدينك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك.
بس هذا أظن أخذنا أخذناه الفوائد. طيب من فوائد هذا الحديث مكاتبة الخلفاء مكاتبة الخلفاء. وجه ذلك أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية، وهذا واجب على كل من يمكن أن ينتفع ولي الأمر بكتابه، يجب عليه، لأن هذا هدي السلف. ولي الأمر لا شك أنه كغيره يخفى عليه كثير من الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي توجيه ولاة الأمور إلى ما جاءت به السنة وإن لم يكن واجبا، لأن هذا الذكر الذي ذكر المغيرة ليس بواجب، ومع هذا كتب به إلى معاوية. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإملاء، العمل بالإملاء، وقد جاء ذلك في القرآن وعمل به المسلمون. أما في القرآن فقد قال الله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، يعني فليبادر بالكتابة ولا يتأخر إذا طلب منه ذلك، وليملل الذي عليه الحق. يملل بمعنى يملي، هي لغة، لغة لغة، تقول أمللت على فلان وأمليت على فلان. طيب، فدل ذلك على أن الإملاء معتبر وعمل به المسلمون، ولا سيما رواة الحديث، فما أكثر الأحاديث التي رويت بإيش؟ بالإملاء. ولكن لابد من أن يكون المملى عليه ثقة، فإن لم يكن ثقة نظرنا، إن كان المملي يتعقب ما أملاه ويراجعه حصل المقصود، وإن كان لا يتعقبه فإنه لا يجوز الاعتماد على من ليس بثقة. لماذا؟ أجيب جماعة، لأنه ربما يزيد ينقص أو يغير.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.